بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة البهوتي: باب صيد الحرم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. الآن هذا الباب جعله في صيد الحرم، وصيد الحرم مراد الذي يصاد في الحرم، في الحرم حرم مكة، وسيأتي أيضا أنه سيذكر المدينة. وحرم مكة حرم الله عز وجل أن يصاد في الحرم على مكة ومنى، أنا معروف حدود الحرم، والآن قد وضعوا له علامات، فهذه البقعة لا يجوز فيها أن يصطاد الإنسان. وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري حديث ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الله حرم مكة فلا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لاقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإدخر؟ قال: إلا الإدخر. وجاء: ولا يقطع شجرها. فقال ابن العباس: إلا الإدخر يا رسول الله؟ قال: إلا الإدخر، فإنه لقينهم وقبورهم. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينفر صيد الحرم، لا ينفر صيد الحرم. وهذا من ما يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأدنى وأراد ما هو أعلى، فالتنفير لا يجوز، فما بالك بالقتل فإنه لا شك أعظم. وهذا باتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على تحريم قتل صيد الحرم، على تحريم قتل صيد الحرم سواء كان لمحرم أو غير محرم. أنا هنا يختلف الحكم، في غير الحرم لا يجوز صيد المحرم، إذا أحرم الميقات لا يجوز بعد ذلك صيده، لكن هنا في الحرم لا يجوز صيد سواء كان للمحرم أو للحلال، وكان المحرم أو الحلال لا يجوز له أن يصيد في الحرم. وهل هذا صيد البر فقط أو صيد بر وبحر؟ هل في الحرم بحر يعني؟ ما في، معنى يقصدون بالبحر معناه ليش المياه التي تقع أحيانا من الأمطار تكثر فيأتي فيها الصيد، أنا يتربى فيها صيد، فهذا هل يجوز له لأحد أن يصطاد هذا الصيد الذي يأتي في هذه المياه؟ فالجمهور استثنوا صيد البحر، صيد الماء، ولهذا قال المؤلف هنا: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، وحكم صيده كصيد المحرم. معنى المحرم ايش الذي حرم عليه؟ صيد البر، واما صيد الماء او البحر قد حل له. وهل هنا الحكم نفسه؟ فقالوا: نعم، الحكم نفسه يحل له، يحرم عليه صيد البر فقط، واما اذا وجد صيد في المياه فيجوز ان يصطاد وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه أنه يرى حتى صيد الماء، حتى صيد الماء لعموم الحديث، لعموم الحديث ولا ينفر صيدها، وهذا لعله أولى، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما هو الصيد، فلهذا الأخذ بالعموم هنا أولى. وأما قولهم قياس صيد الحرم على صيد المحرم فهو قياس بعيد، فهو قياس بعيد، لأن صيد الحرم فيه أشياء زائدة عن صيد المحرم، مثل مثلا كما قلنا أن صيد المحرم يجوز له أن ينفر الصيد، ينفره مثلا يبعده، يجوز له ذلك، لكن المحرم لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن ينفر الصيد، أنا مثلا يركض خلفه يخيفه، حتى يقال ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي فجاءت حمامة وكذا فبرحت قرب يده، فهو ما كان معنى ما استشعر بها، أو كأنه نسى، أو أنه ما يدري إيش الذي برح، فمعنى حرك يده، ففرت هذه الحمامة وطلعت فوق الحرم أو فوق السطح، فجاء شيء من هذه النسور أو الصقور وأخذها وأكلها، فأخرج عمر شاة على ذلك لأنه رأى أنه المتسبب في نفر هذا الصيد، فلهذا فصيد الحرم أشد حرمة من صيد البر الذي يصطاده المحرم، فلهذا لا يقاس به، فيدخل صيد الماء أيضا، ما كان في الماء من صيد أيضا لا يصيده المحرم، لكن هل يأكله؟ نعم يأكله، يأكله إذا لم يصد له، حتى اللحم كما ذكرنا الذي يأتي اللحم سواء كان لحم بهيمة الأنعام أو حتى لحم صيد، صيد بر، مثلا لو جاء إنسان بضبية وهو حلال وباعها في مكة، باع لحمها أقصد، ما في شيء، لو باعها نفسها هي ما في شيء أيضا. وكما ذكرنا قبل أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول أن رأيت الناس يتبايعون الضباع بين الصفا والمروة من غير نكير، ما في أحد ينكر هذا، وهم يتبايعون الضباع، البيع والشراء ما في شيء، فالإنسان يريد أن يبيع صيدا من صيد البر في الحرم ولو للمحرم يجوز، وإنما لا يجوز له أن يقتله أو أن يذبحه مثلا، فهذا الذي لا يجوز، كذلك صيد الحرم. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، يحرم قطع شجر، الشجر كما قال العلماء الذي يحرم قطعه في الحرم هو ما طلع ونبت بدون تدخل الإنسان، بدون تدخل الإنسان، وأما ما ينبته الإنسان ويزرعه الإنسان فهذا لا ليس داخل في هذا الباب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها، فالشجر هنا المتعلق بالمدينة الذي نبت وحده، الذي ينبت وحده دون تدخل الإنسان. أما إذا كان هو الذي زرعها فهذه له، له أن يقطعها لأنه هو الذي زرعها، أو زرعت مثل النخيل وغيرها يجوز له أن يقطعها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، المراد الخلا هنا العشب الرطب الأخضر كما قال المؤلف هنا وحشيشه الأخضرين، عن الحشيش الأخضر الرطب وكذلك الزرع الأخضر الرطب، هنا هذا لا يجوز أن يختلى، لا يجوز أن يقطع، لكن لو يبس لا بأس أن يقطع، لو يبس لا بأس أن يقطع. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه. وأيضا كذلك ما كان مما يحتاجه الناس من الأشجار فإنه يجوز أن تقطع إذا كان يحتاجها الناس، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، لأن الناس يحتاجون الأذخر، ويدخل في ذلك مثلا الأراك، يدخل في ذلك الأراك، يجوز أن يقطع الأراك مع أنها شجرة من الشجر الذي يطلع بنفسه وينبت بنفسه، لكنه يجوز كما قال العلماء يجوز أنه يأخذه. أيضا السنا المكي هو يوجد كثيرا في مكة، السنا معروف عشب من المسهلات الذي يستخدم في تسهيل البطن وأشياء كثيرة، قد جاء في الحديث عليكم بالسنا والسنوت، السنا هذا معروف، والسنوت قيل أنه السمن مع العسل، وقيل السمن نفسه، وقيل العسل يسمى سنوت، وقال بعضهم أنها عشبة تسمى سنوت، لكن المشهور أنه إما السمن مع العسل أو العسل وحده أو السمن وحدها. وأما السنا معروف، السنا هو هذا العشب الذي يستخدم لهذا، فهو في مكة موجود، فأجاز العلماء قطع مثل هذا لأن الناس يحتاجونه، كذلك السواك وغيرها مما يحتاجه الناس، فلهذا لا يحرم قطع شجرة وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. طيب إذا قطع هل عليه جزاء؟ إذا قطع شجر هل عليه جزاء؟ أيضا الكمعة، قبل هذا الكمعة معروف، الكمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من المن التي تطلع نفسها، الكمعة يحتاجها الناس ويأكلونها، لهذا يجوز قطعها، فكل شيء يحتاجه الناس يجوز قطعه. طيب كما قلنا هل عليه جزاء إذا قطع شجرا أو خلاء؟ فذهب الحنابل والشافعية أن عليه الجزاء، كذلك هو قول الحنفية، قالوا عليه الجزاء، لكن يختلف قول الحنفية مع قول الحنابل والشافعية، أن الحنفية يقولون يقوم هذا العشب وتدفع قيمته، لكن الشافعية يقولون بالجزاء مثل الصيد، معنى يقولون إذا قطع شجرة كبيرة ففيها بقرة مثلا، قطع شجرة صغيرة فيها شاه وهكذا، والأشياء التي هي صغيرة جدا يقولون أنها تقوم، لكن عند الحنفية أنه كله يقوم ليس جزاء كجزاء الصيد. وأما المالكية وجماعة من العلماء كابن المنذر وغيره يقولون أنه لا جزاء فيها، معنى يحرم لكن ليس فيها جزاء ولا فدية، معنى هو محرم لا يجوز له أن يقطع الشجر، لكن لو قطع شجرا فلا معنى ليس فيه جزاء يقولون، والظاهر هذا والله أعلم. وممكن أن يقال أيضا فيه القيمة لكن يحتاج إلى دليل، أما قول الشافعية والحنابلة المشهور في مذهبهم أن فيه الجزاء لا دليل عليه، وإنما الجزاء جاء في الصيد بنص القرآن. طيب هل يجوز أن يجعل مثلا أغنامه أو إبله أو بقره ترعى في مكة وتأكل من حشائشها وما نبت فيها وتأكل من المرعى، لأن المرعى داخل في هذا. فجمهور العلم على جوازه، يجوز أنه يجعل أغنامه أو إبله تأكل. وقد كان الناس عندهم إبل وعندهم غنم، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم وحذر أهل الغنم أن يأكلوا شيئا من مكة، وإنما هذا محرم على الإنسان. أيضا كذلك كان الناس يأتون ومعهم أبدانهم، معهم الإبل معهم الغنم، يأتون إلى الحج وللعمرة، معنى يسيقون هديهم، فأين سيذهبون بها؟ لابد أنها سترعى في ذلك المرعى. ولم يأتي أنهم كانوا يكممون أفواهها، لم يأتي أنهم كانوا يكممون أفواهها، فدل على أن هذه الإبل لها أن ترعى ولها أيضا أن تأكل الحشائش، وهذا جائز كما ذكرنا وهو قول جمهور العلماء. طيب، المحرم في الأشجار وفي قطعها ليس التحول، مثلا لو أراد أن يحول شجرة من مكان إلى مكان آخر في مكة، قال أكثر العلم يجوز، وإنما المحرم هو الإتلاف، المحرم هو الإتلاف، أن يتلف شيئا من هذه الأشجار. لو أراد مثلا أن يأخذها حطبا ما في شيء، لو أراد أن يكسرها حطبا معناه يستفيد من بعض الأشجار بالحطب ما في شيء، لكن غالب هذا مثلا الإثل لو كسرها مثلا وجعلها في حطبا ما في شيء لأنه استفاد منها. طيب الآن هذا في مسألة قطع الأشجار وغيرها. طيب، قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم صيد المدينة كما جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام، حديث علي أيضا حرام بين عير إلى ثور، لا يصاد صيدها ولا يقتلى خلاؤها، أنا لا يصاد صيد المدينة. وجاء أيضا حديث سعد أنه من صاد صيدا أو خبط شجرا في المدينة فيؤخذ سلبه، أنا يؤخذ سلاحه، وهذا الحديث مما استدل به العلماء أنه لا جزاء على من اصطاد أو فعل شيئا في المدينة مما حرمه الله. فصيد المدينة يحرم، لكن بعضهم وضع إشكالا، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأخي أنس الصغير ابن أبي طلحة، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير هذا طائر، أنا كيف يكون عند هذا الطفل يلعب به، والصيد لا يجوز أن يصاد مثل هذه الطيور. فالعلماء رحمهم الله أجابوا على هذا الحديث بإجابات كثيرة، فمنهم من قال لعل ذلك جاء به من خارج الحرم وهذا جائز، ومنهم من قال أن الصغير كان يربيه ويلعب به وليس ذلك محرم، وليس ذلك محرم، وإنما المحرم هو القتل. ومنهم من قال غير هذه الأجوبة، ولكن لا يشكل، لأن هذا كما يقولون كما يقول العلماء حادثة عين لا عموم لها، فلهذا فهي لها احتمالات، فلا يترك المحكم والواضح لأجل شيء محتمل. فلهذا فصيد الحرم لا يجوز، لا يجوز أن يصيد في حرم المدينة، وكذلك لا يقطع شجره، قالوا يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، أنا سواء كان في مكة أو في المدينة يجوز أنه يأخذ العلف من ذلك للأغنام، لأنه يجوز أن يحتاج إلى مثل هذه الأمور. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور، أي حرم المدينة، وعير جبل في المدينة معروف لكن اختلف في ثور، فبعض الشراح يقول أن ثورا ليس مشهورا في المدينة، بل حتى أن بعضهم أي بعض أهل العلم خطأ بعض الرواه أنه رواه خطأ لعله بين عير وأحد، وهذا ليس صحيحا. وقد ذكر بعض أهل مكة أن ثورا هذا جبلا صغير يقرب أحد، أنا يقرب جبل أحد، جبل صغير يقال له ثور، وليس المراد ثور الذي في مكة، جبل ثور الذي في مكة معروف جبل كبير. فلهذا ظن بعضهم بعض الرواه أو بعض شراح الحديث أن الراوي أخطأ في هذا الحديث، فأراد أن يقول أحد قال ثور، وهذا التغطية ليست صحيحة، بل كما ذكر بعض أهل المدينة أن هناك جبل صغير يقال له ثور وهو قرب أحد وهو حدود المدينة، فما بين عير وثور حرم المدينة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة حرم من بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، والصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا في صيد الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة. وأما كما قلنا مسألة الشجر والخبط ففيها سلب كما جاء عن سعد بن أبي وقاص، وهو رواية عن أحمد، أنا يسلب سلاحه، إذا كان معه سلاح يؤخذ سلاحه، إذا كان خبط شجر مكة أو كذلك قطعه. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.